أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فيلزم على رأيهم أن يكون في الوجود إنسانية واحدة هي بعينها مقارنة للعوارض التي يقوم بها شخص زيد وشخص عمرو وغيرهما من أشخاص الناس، وهي مع كل واحد من هذه العوارض. قلنا تصحيح تقتضيه العبارة وإلا لا يوجد في المتون، وهي مع كل واحد من هذه العوارض غيرها مع العارض الآخر بالاعتبار. كان الكلام في الإشكال الذي ذكر في المقام، حيث أنه في الطريقة الثالثة حاولنا إثبات الوجود الذهني من خلال وجود الطبيعة، وحيث أن هذه الطبيعة غير موجودة في الخارج، إذن أنها موجودة في الوجود الذهني، وهذا بيناه مفصلا فيما سبق. في مقام الإشكال على هذه الطريقة الثالثة قيل بأنه المشهور بين الحكماء أن الحقائق المتأصلة، يعني المعقولات الأولية، موجودة في متن الأعيان، ولكنه وجودها يختلف من عارض إلى عارض آخر. هذا الإشكال يحتاج مقدار أو إلى قدر من التوضيح، وهو أنه هؤلاء هو مدعاهم أن الإنسانية واحدة في متن الأعيان، يعني في الوجود الخارجي. مراد من المتن هنا يعني الوجود الخارجي في قبال الوجود الذهني، أن الإنسانية مثلا أو الحيوانية مثلا واحدة في الواقع الخارجي، ولكن الاختلاف بالاعتبار. ما هو المراد من الاعتبار؟ مراد العوارض التي تلحق هذه الحقيقة الواحدة، يعني من قبيل، إذا أردنا أن نقرب هذه المطلب إلى الذهن، من قبيل الجدار، فإنه تارة يتصف بأنه أبيض، وأخرى يتصف بأنه أسود، وثالثة يتصف بأنه أخضر، وأخرى يتصف بألوان أخرى وعوارض أخرى، ولكنه هذا الاتصاف وتعدد الاتصاف هل يغير من واقعه وجوهره وحقيقته شيء أو لا يغير؟ الجواب كلا، فإن الواقع والحقيقة شيء واحد، ولكن الاختلاف بالاعتبار، باعتبار هذه العوارض التي تعرض على ذلك الجسم، فباعتبار هذا العارض يتصف أنه أبيض، وباعتبار ذلك العارض يتصف أنه أسود. كذلك الإنسانية في الواقع الخارجي، باعتبار هذه العوارض يتصف بأنه زيد، وباعتبار تلك العوارض يتصف بأنه عمرو، ولكن الإنسانية ما هي؟ الإنسانية واحدة شخصية في متن الأعيان، وإذا بطل زيد لا يبطل العارض والمعروض حقيقة، وإنما يبطل العارض ويفسد، ولكن حقيقة الإنسانية المفروض أنها ماذا؟ واحدة شخصية، لا معنى لبطلانها. هذا هو مدعى هؤلاء، وبهذا يقول يثبت عندنا الوجود، وجود الطبيعة في متن الأعيان، ومع ثبوت الطبيعة في متن الأعيان لا ضرورة لفرض موطن آخر ووعاء آخر تكون الطبيعة موجودة فيه. هذا هو المدعى أو الإشكال. لذا التفتوا إلى العبارة، قال: فيلزم على رأيهم، على رأي المستشكل، فيلزم على رأيهم أن يكون في الوجود إنسانية واحدة هي بعينها مقارنة للعوارض التي يقوم بها شخص زيد وشخص عمر وغيرهما من أشخاص الناس. التفت جيدا. هسه هذه الحقيقة وهي حقيقة الإنسانية، وهي مع كل واحد من هذه العوارض غيرها مع العارض الآخر، ولكن هي غيرها بالاعتبار لا بالجوهر والذات، وإلا الجوهر واحد حقيقة. مراد بالاعتبار هنا مو الاعتبار العقلائي، مراد باعتبار هذه العوارض التي تعرض تلك الحقيقة التي هي الإنسانية. ولذا هذه الحقيقة وهي حقيقة الإنسانية تبقى ثابتة لا تتغير وغير متغيرة بنفسها. الإنسانية كواحد شخصي متغيرة أو غير متغيرة؟ لا، باقية على حالها. فهذا الواحد الشخصي هو المتحقق في متن الأعيان. إذا عدم شخص من الأشخاص، يقول إذا عدم شخص فهذه العوارض تعدم وتفسد، أما نفس الذات والمعروض يكون باق على حاله. وإذا عدم شخص من تلك الأشخاص فقد فارقها الأعراض الخاصة بذلك الشخص فقط. بعبارة أخرى، إذا يتذكر الإخوة، نحن كان عندنا ما هو وعندنا من هو. عندما يعدم شخص، ما هو يعدم أو لا يعدم؟ لا يعدم. من الذي يعدم؟ من هو؟ لأنه أنت عندما تسأل ما هو يقال حيوان ناطق، يقال إنسان. وعندما تسأل من هو يقال ابن فلان، عم فلان، خال فلان، طوله كذا، عرضه كذا، وزنه كذا. يقول الذي يعدم هو من هو، أما ما هو باق أو ليس بباق. فسواقعا تصوير أنه يبقى ما هو وينعدم من هو، وهل هما وجودان في متن الأعيان؟ النسبة بينهما نسبة العارض والمعروض. المهم هذا هو الإشكال. يقول وإذا عدم شخص من تلك الأشخاص فقد فارقها الأعراض الخاصة بذلك الشخص فقط. التفت، صحح العبارة. وأما عين تلك الإنسانية، مو غير تلك الإنسانية، وأما عين تلك الإنسانية التي كانت موجودة في هذا الشخص، وأما عين تلك الإنسانية فهي باقية غير فاسدة، وإنما يفسد مقارنتها ماذا؟ لتلك الأعراض فقط. وعلى هذا الأساس فالإنسانية ما هي؟ فهي ذات واحدة مقترنة بعينها بماذا؟ مقترنة بأعراض كثيرة وتعينات شتى، تصير مع أعراض كل شخص إنسانية ماذا؟ إنسانية ذلك الشخص. هذا ليس فقط في الحقيقة النوعية، في الحقيقة الجنسية أيضا كذلك. فإنه الحيوانية عندنا ما هي؟ أيضا واحد شخصي. فمع هذا الفاصل تكون بقران، ومع ذاك الفاصل تكون إنسانا، وهكذا. مصداق، أحسنتم جزاكم الله خيرا. يعني هذه الطبيعة الواحدة في الذهن حقيقة واحدة، ولكنه في الخارج أيضا ماذا؟ أيضا واحدة حقيقة. هذا خلافا لما هو المشهور بين الحكماء والمحققين بأن الطبيعة في الذهن موجودة بقيد الوحدة، ولكن هذه الطبيعة في الخارج موجودة ماذا؟ بقيد الكثرة. يعني في الخارج ليست عندنا إنسانية واحدة عندما توجد عندنا 10 أفراد الإنسان، وإنما عندنا ماذا؟ 10 إنسانيات، 10 إنسان. هذا إنسان بتمام الإنسانية، هذا إنسان بتمام الإنسانية. وكذا الحال في حقيقة الحيوان بالقياس إلى القيود والفصول المتباينة. إذا فرضنا أن الطبيعة موجودة في الخارج، بعد لا حاجة لفرض وعاء آخر تتحقق الطبيعة فيه نعبر عنه بالوجود الذهني. فلا حاجة إلى القول بوجود الطبيعة في نحو آخر من الوجود المسمى بالوجود ماذا؟ المسمى بالوجود الذهني. وفي مقام الجواب، أتصور فيما سبق ذكرنا أنه بناء على البيان الأول للطريقة الثالثة، هو أننا تارة نقرب هذه الطريقة من خلال الكلي الطبيعي قلنا، وأخرى نقرب هذه الطريقة من خلال الكلي العقلي. هسه الآن لو أردنا أن نحفظ الكلي الطبيعي تقريرا وجوابا للإشكال، نقول أن الطبيعة تارة مأخوذة بشرط شيء، وأخرى مأخوذة ماذا؟ لا بشرط. نحن الآن عندما نسأل عن الطبيعة لا نريد عن الطبيعة أي طبيعة كانت ولو الطبيعة بشرط شيء، وإنما نسأل عن الطبيعة ماذا؟ التي هي لا بشرط، التي يمكنها أن تجتمع مع ألف شرط. وبعبارة أخرى، الطبيعة بقيد الوحدة، الطبيعة الموجودة في الخارج هي الطبيعة بشرط شيء، يعني بعبارة أخرى الطبيعة موجودة مع من هو، لا أنها موجودة بما هي هي. ونحن نسأل عن الطبيعة بما هي هي، يعني الطبيعة لا بشرط التي تجتمع مع ألف شرطين. هذا ماذا؟ هذا الجواب الذي ينسجم مع التقرير الأول أو البيان الأول للطريقة الثالثة. لكن صدر المتألهين كيف أجاب؟ كما أشرنا في بحث سابق، قال بأنه لا هؤلاء خلطوا بين الكلي الطبيعي وبين الكلي ماذا؟ وبين الكلي العقلي. فما هو موجود في الخارج هو الكلي الطبيعي، وما هو محل الاستدلال هو الكلي ماذا؟ هو الكلي العقلي. من الواضح بأنه بعد هذا الجواب لا ينسجم مع البيان الذي تقدم في الطريقة الثالثة، لأنه هذا استمداد من الكلي المنطقي العارض، يعني الطبيعة بقيد ماذا؟ بقيد السريان، بقيد الاشتراط. إذا كان هذا، وفي طبيعة الحال بعد من حق الحكيم السبزواري أن يقول بأنه أو يشكل على صدر المتألهين، كيف تقول بأنه هذه الطبيعة متحدة مع الأفراد؟ فإن الكلية العقلية يتحد مع الأفراد أو لا يتحد مع الأفراد؟ لا، لا يتحد مع الأفراد. إذن بهذا البيان الثاني للطريقة الثالثة بعد لا يبقى فرق بين الطريقة الثالثة وبين الطريقة الأولى، الطريقة الثانية. إذا يتذكر الإخوة في الطريقة الثانية قلنا لكي يتم الاستدلال بالطريقة الثانية لا بد من الاستمداد بالاشتراك والسريان. فإذا قربت الطريقة الثالثة بالكلي العقلي فمرجعه إلى الطريقة الثانية، أو الطريقة الثانية مرجعها إلى الطريقة الثالثة. نعم، إذا قرب بالكلي الطبيعي لا هناك فرق بين الطريقة الثالثة وبين الطريقة الأولى. قلنا هذا اشتباه وقع لبعض، منشأه منشأ الاشتباه الغفلة عن رعاية الحيثيات والإهمال في جانب الاعتبارات، الاعتبارات النفس الأمرية للعقلائية. فإن قولهم بوجود الطبائع النوعية والجنسية ليس معناه، يعني قول الحكماء أن الطبيعة الجنسية موجودة في الخارج، أن الطبيعة النوعية موجودة في الخارج، مو مرادهم الطبيعة بقيد النوعية موجودة في الخارج، الطبيعة بقيد الجنسية موجودة، يعني العارض والمعروض معا، لا يدعي أحد هذا، وإنما مرادهم ماذا؟ مرادهم أنه الموجود الطبيعة من حيث طبيعة، والموجود في الذهن هو ماذا؟ الطبيعة بقيد الجنسية والنوعية والكلية ونحو ذلك. هذا مرجعه إلى الكلي العقلي لا إلى الكلي الطبيعي. يقول فإن قولهم بوجود الطبائع النوعية والجنسية، لأنه فيما سبق قال أن الحكماء يقولون أن الحقائق متأصلة في واقع الأعيان، إن قولهم بوجود الطبائع النوعية والجنسية ليس معناه أن النوع بما هو النوع أو الجنس بما هو الجنس، ليس مرادهم هذا، أو وبالجملة الكلي الطبيعي بما هو كلي، هذه طبيعي شيلوها زائدة كما يقول الحكيم السبزواري والحق معه، الكل وبالجملة الكلي الطبيعي بما هو كلي أو معروض الكلي من حيث كونه معروض الكلي والكلية له تحقق في الخارج. ليس مرادهم الكلي الطبيعي من حيث أنه معروض للكلي اللي يكون ماذا؟ يكون كليا عقليا، لأن الجمع بين العارض والمعروض قلنا هو الكلي العقلي. يقول لم يقل أحد من الحكماء أن الكلي العقلي موجود في الخارج. إذا تبين أنه يتكلم على تقريب الاستدلال على الكلي الطبيعي وعلى الكلي العقلي، الكلي العقلي، وهذا وهذا معناه عدم انسجام الصدر مع الذيل. قال أو معروض الكلي من حيث كونه معروض الكلي والكلية له تحقق في الخارج، فإن هذا مما لا يتفوه به من له أدنى ارتياض بالفلسفة فضلا عن الحكماء الأكابر، وقد بينوا في كتبهم وتعاليمهم أن الكلية بما هو كلي مما لا وجود له في الخارج. وللشيخ الرئيس هسه الآن يأتي إلى ذلك المطلب الذي ذكره الشيخ عن ذلك الرجل الذي لاقاه في همدان. هنا لابد أن يلتفت الإخوة إلى هذه المطالب، لابد أن نعرف أن محل النزاع بين الشيخ وبين ذلك الرجل الذي لاقاه في همدان ما هو. تارة أن الحديث عن الإنسان، حتى يكون واضح، عن الإنسان بقيد الكلية، يعني الكلي والعقلي، ولا يتصور أحد واقع نزاع في هذه النقطة، لأن الكلية وقابلية الاشتراك، قابلية الانطباق على كثيرين، هذه يستحيل أن تكون موجودة في الخارج. طبعا مراد من الخارج هنا الخارج في قبال الذهن، مو الخارج الذي يساوق نفس الأمر، لا لا، الخارج في قبال الذهن. والإخوة اللي يحضرون التمهيد بعد يعرفون جيدا بأن هذه المطالب كيف هناك فتحت، وإن كان في كلمات الحكماء لم تفتح كما ينبغي. يعني الخارج عن الذهن، الخارج عن الذهن عندنا، والخارج عن فرض الفارض عندنا كما بينا في محل. المهم، إذن هنا تارة يراد أن محل النزاع في الطبيعة بقيد الكلية، وهذا مما لا يوجد لأحد فيه كلام في أنه هذا لا خارجية له كما هو واضح. وأخرى يراد أن الكلية الطبيعي له وحدة شخصية في الخارج، مراد من الكلية الطبيعي يعني الوجود السعي للطبيعة، والذي لا انطباق له إلا على المثل الإفلاطوني، أنه أساسا هذا الوجود يعني الوجود السعي لهذا النوع سنخ فرد، سنخ فرد فيه جميع الخصائص الموجودة في الأفراد. ولكنه مراد من الكلية بعد هنا مو الكلية المنطقي أو الكلية الفلسفي، وإنما الكلية العرفاني الذي هو السعة الوجودية. هذا هم اثنين. وثالثا يراد الكلية بقيد الوحدة. ورابعا يراد الكلية ماذا؟ بوجودها المتكثر. إذن الآن صارت عندنا أمور أربعة: الكلي العقلي، والكلي السعي، والطبيعة لا بشرط، والطبيعة بشرط شيء. هسه الآن نريد أن نعرف النزاع في ماذا؟ فيما يتعلق بتصوير النزاع بين الشيخ وبين ذلك الرجل الذي لاقاه في الهمدان يوجد بيانين. البيان الأول هو البيان المشهور والذي يستفاد من كلمات الشيخ، أن ذلك الرجل الذي لاقاه في همدان كان يعتقد بأن الطبيعة بقيد الوحدة موجودة أين؟ في الخارج. بل الطبيعة لا بشرط، أحسن. وهؤلاء أشكلوا عليه بأننا نحن نعتقد أن الطبيعة بقيد الوحدة لا وجود لها إلا أين؟ إلا في الذهن، والموجود في الخارج ليست هي الطبيعة بقيد الوحدة، بل هي الطبيعة ماذا؟ المتكثرة. يعني هذه الطبيعة إذا وجدت في الخارج وجدت كثيرة. إذن هذا هو التصوير الأول للنزاع بين الشيخ وبين ذا. لكن شيخنا الأستاذ وجملة من الأعلام يعتقدون لا، أنه النزاع كان بين الشيخ وبين ذلك الرجل الذي لاقاه في همدان، بين الكلي الطبيعي والكلي ماذا؟ والكلي السعي. وعلى هذا الأساس فمن يؤمن بالمثل الأفلاطونية فالحق يكون مع ذلك الرجل الذي لاقاه الشيخ في همدان لا مع الشيخ. جيد، أنت تعالوا معنا إلى عبارة شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة في الجزء الأول من الأسفار صفحة 456، يقول: والشيخ وصف ذلك العالم الذي صادفه بمدينة همدان بقوله: فصادف بها شيخا كبيرا غزير المحاسن وافر العلوم متقنا في العلوم الحكمية والشريعة السمعية، فاستأنس واستطاب مجاورته. قف جيد، يتضح بأنه لم يكن إنسانا عاديا. أقول، من يقول شيخ حسن زادة: وإني أرى أن ذلك العالم الكبير كان راسخا في الحكمة المتعالية والحقائق العرفانية، ويشير في قوله أن الطبيعي موجود بوجود واحد عددي في ضمن أفراده ويتصف بالأضداد، يشير إلى رب النوع وأفراده. على ما استقصينا الكلام في هذا الأمر القويم واستوفينا البحث عن هذا المطلب العظيم في رسالتنا المعمولة في المثل الإفلاطونية، واتصاف وجود واحد عددي بالأضداد يدل على أنه وجود كلي سعي كما قال العارف فلان. ثم بعد ذلك يبين أنه مثلا واف غزير المحاسن، مو مراد أنه لحيته طويلة، لا، يقول: والمراد من المحاسن أنه كان عالما ذا فنون عديدة، مو أنه مراد كان لحيته طويلة مثلا. وعبارة الكتاب كبير السن تعد من التصحيفات، يقول في الرسالة التي ذكرها الشيخ: لا يوجد كبار السن، شيخا كبيرا غزير المحاسن، والكبير بمعنى العظيم إلى آخره. جيد، هذا المعنى جيد في نفسه، ولكنه واقعا حمل عبارة ذلك الشيخ الذي لاقاه في همدان يحتاج إلى قرينة، ومن البعيد جدا أن الشيخ، يعني الشيخ الرئيس، لم يلتفت إلى أنه ذاك يتكلم عن عالم، هو يتكلم ماذا؟ عن عالم آخر. هذا معناه أن الشيخ الذي كان يصر عليه هو الكلي الطبيعي، وذاك الذي كان يصر عليه هو ماذا؟ هو الكلي السعي. إذن محل النزاع كان متحرر بينهما أو غير متحرر، مشخص أو غير مشخص. وهذا نسبته إلى الشيخ الرئيس لا يخلو من تكلف، وإلا الشيخ في النتيجة هو ممن كان يعرف جيدا نظرية المثل الإلهية والإفلاطونية، ولا أقل كان يسأله: أنت مقصودك هذا المعنى؟ قم نحن المبنى لا نقبله. وإنما يظهر من العبارات صدرا وذيلا أنه كان النزاع في ماذا؟ في نفس الكلي الطبيعي للكلي السعي على الأحوال. وهذا المعنى كما قلت هو المشهور بين الحكماء في الخلاف الواقع بين الشيخ وبين ذلك الرجل الذي لاقاه في همدان على الأحوال. وللشيخ الرئيس رسالة مفردة في هذا الباب شنع فيها كثيرا على رجل غريز المحاسن، لا، غزير المحاسن، هذه صحيحها العبارة في الأصل في الرسالة، على رجل غزير المحاسن كثير السن. اللي هذا المعنى شيخ الأستاذ شيخ حسن زاده يقول هذا تصحيف ما موجود في الرسالة أنه كثير السن أو كبير السن. على أي نحو، قد صادفه بمدينة همدان، قد توهم، من المتوهم؟ ذلك الرجل، قد توهم أن معنى وجود الأنواع والأجناس في الأعيان معنى أن الإنسان موجود في الخارج، معناه هذا أن معنى وجود الإنسان أو وجود الحيوان في الخارج في الأعيان هو أن ذاتا واحدة، هذه تكون زائدة، يكون زائدة، هو أن ذاتا واحدة بعينها مقارنة لكل واحد من الكثرة. هذا نفس البيان الذي تقدم في الإشكال، الإشكال أيضا قلنا ذات واحدة الإنسانية ولكن مقترنة ماذا؟ بعوارض متعددة. أن ذاتا واحدة بعينها مقارنة لكل واحد من الكثرة المحصلة المختلفة مطابقة لها، أي لتلك الذات مشتركا في تلك الذات، أمر موجود في تلك الكثرة. هذه الذات موجودة أين؟ موجودة في جميع تلك الكثرات. قائلا، هسا هذا قائلا منو؟ الشيخ. قائلا: هل بلغ من عقل الإنسان أن يظن أن هذا موضع خلاف بين الحكماء، وهو أن حقيقة واحدة موجودة في الخارج بوجود واحد ولكن يختلف بالاعتبار، وكأن ذلك المرء بس احملوا عدد بخلاف الأول. المهم أنه أكو تصوير، يعني تصوير خلاف ذاك المعنى وهذا المعنى. قائلا: هل بلغ من عقل الإنسان أن يظن أن هذا موضوع خلاف بين الحكماء، وكأن ذلك المرء لما سمع من القوم أنهم يقولون أن الأشخاص تشترك في حقيقة واحدة ومعنى واحد موجود، وحيث أنه تعذر عليه أن يفهم هذا لأنه تصور عندما نقول أن الطبيعة موجودة في الخارج موجودة بوجود واحد شخصي، مع أنه ليس الأمر كذلك، فإن وجود كل شيء بحسبه. الأربعة موجودة في الخارج أو مو موجودة في الخارج؟ الأربعة قطعا موجودة في الخارج، ولكن موجودة بنحو الوحدة لو بنحو الكثرة. هاي الأربعة الواحدة، احنا عندنا أربعة وتتصف بأنها أربعة ماذا؟ واحدة، في قبال أربعتين، في قبال ثلاث أربعات، في قبال أربع أربعات، ولكن هذه الأربعة الواحدة موجودة في الخارج بنحو واحد وبنحو الكثير كثرة، لأن الأربعة ليست واحد وإنما هي كثير. بس لماذا؟ لأن هذا الوجود سنخ وجود، إذا وجد في الخارج يوجد ماذا؟ يوجد بنحو الكثرة. كذلك الطبيعة، فإن الطبيعة ما دامت في الذهن فهي موجودة ماذا؟ بنعت الوحدة صرف الحقيقة. أما نفس هذه الطبيعة إذا وجدت في الخارج توجد بنعت ماذا؟ توجد بنعت الكثرة. وحيث أن هذا الرجل لم يستطع أن يفهم مقالة الحكماء عندما قالوا أن الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، تصور أن الطبيعة بنعت الوحدة موجود في الخارج بوجود أفراده. يقول: فتعذر عليه تحصيل غرض الحكماء في استعمال لفظ الواحد في هذا الموضع، فسبق إلى وهم هذا الرجل أن الحكماء ذهبوا إلى أن الحقيقة الواحدة والمعنى الكلي بصفة الوحدة والكلية. شوفوا الآن الوحدة احنا محل الشاهد، ولكن إدخال الكلية أيضا في غير محل، لأنه حديثنا الآن ماذا؟ في الكلي الطبيعي لا في الكلي العقلي، وإلا لا يوجد عاقل يقول أن الإنسان بقيد الكلية، يعني قابلية الاشتراك على كثير، موجود في هذا الفرد. ذهبوا إلى أن الحقيقة الواحدة والمعنى الكلي بصفة الوحدة والكلية واقعة في الأعيان، وهو فاسد، هذا الوهم فاسد. نعم، المعنى الواحد والمشترك والكلي والعام والنوع والجنس إلى غير ذلك من اللواحق التي تلحق المعنى الواحد، قد يوجد في الأعيان أيضا ذلك المعنى الواحد، ولكن يوجد ماذا؟ لا بهذه الاعتبارات، يعني لا باعتبار أنه نوع، لا باعتبار أنه جنس، لا باعتبار أنه واحد، لا باعتبار أنه كلي، لا باعتبار أنه عام ونحو ذلك. بعبارة أخرى، يوجد المعروض، لأنه يوجد المعروض مع هذا العارض وهو الوحدة والكلية وغير ذلك. يقول: نعم، المعنى الواحد والمشترك والكلي والعام والنوع والجنس إلى غير ذلك من اللواحق، قد يوجد في الأعيان، ولكن يوجد في الأعيان لا بهذه الاعتبارات، سيضرب مثال يقول في حقيقة الإنسان مثلا من حيث هو إنسان موجودة هذه الحقيقة في الأعيان، منصبغة هذه الحقيقة بالوجود، ولكن لا من حيث نوعية الإنسان واشتراك الكثرة في الإنسان، بل من حيث طبيعته وماهيته. يعني الطبيعة ماذا؟ الطبيعة من حيث هي هي إذا وجدت في الخارج توجد بنعت الكثرة. وقد فرض العموم لاحقا بها، أي بهذه الطبيعة وبهذه الحقيقة، وقد فرض العموم لاحقا بها، ولكن أي في أي موضع يلحقها العموم والاشتراك والكلية؟ قال في موطن يليق لحوق العموم بتلك الطبيعة في ذلك الموطن. يقول وقد فرض العموم لاحقا بتلك الطبيعة في موطن يليق لحوق ذلك العموم بتلك الطبيعة في ذلك الموطن. وما هو ذلك الموطن؟ وهو الذهن لا الخارج، وهذا واضح. وقد نص الشيخ في سائر كتبه أن الإنسانية الموجودة، يعني الموجودة في متن الأعيان، الموجودة في الخارج يعني خارج الذهن، أن الإنسانية الموجودة كثيرة بالعدد وليست ذاتا واحدة. يعني هذه الحقيقة إذا وجدت في الذهن توجد بنعت الوحدة، وإذا وجدت في الخارج توجد بنعت الكثرة. وهذا طبعا طبيعي جدا باعتبار أنه كل مرتبة من مراتب الوجود لها أحكامها الخاصة بها. مرتبة من مراتب الوجود تجد أنها تستلزم حجما، ومرتبة من مراتب الوجود لا تستلزم حجما. مرتبة من مراتب الوجود مكانية زمانية مادية، مرتبة من مراتب الوجود مجردة عن كل هذه العوارض. مرتبة من مراتب الوجود العلم فيها عرض، ومرتبة من مراتب الوجود العلم فيها جوهر، هذا بعد اختلاف أحكام الوجود. وقد نص الشيخ في سائر كتبه أن الإنسانية الموجودة كثيرة، يعني الموجودة في الخارج في قبال الذهن، الإنسانية الموجودة كثيرة بالعدد وليست ذاتا واحدة. وكذا الحيوانية، يعني وكذا الحيوانية موجودة في الخارج بنعت الكثرة، كثيرة بالعدد وليست ذاتا واحدة. ولكن أي نحو من أنحاء الكثرة؟ قال هذه لا يتبادر إلى ذهنكم عندما نقول الإنسانية موجودة في الخارج بنعت الكثرة، يعني الكثرة بالاعتبار. فإن زيد النائم غير زيد ماذا؟ الواقف. ولكن هذا الاختلاف بأي شيء؟ هذا اختلاف في الأمر الاعتباري، في الأعراض القائمة بزيد. زيد الذي في صدر المجلس غير زيد الذي هو في ذيل المجلس، هو طبيعي. ولكنه هذه بالأعراض قول الكثرة التي نقولها في الطبيعة إذا وجدت في الخارج ليست من قبيل هذه الكثرة، وإنما كثرة ماذا؟ نفس الذات. إذا قال لا كثرة تكون باعتبار إضافات مختلفة، ليست هذه الكثرة اللي هي الكثرة التي عبرنا عنها كثرة بالاعتبار، لا، إنما الذات متعددة. لا كثرة تكون باعتبار إضافات مختلفة، بل ذات الإنسانية متكثرة، بل ذات الإنسانية المقارنة لخواص زيد هي غير ذات الإنسانية المقارنة لخواص ماذا؟ عمرو. فهما إنسانيتان لا إنسانية واحدة. لذا إذا عدم زيد عدم ماذا؟ إنسان حقيقة، لأنه مفروض أنه في واقع الخارجي عندنا تعدد الإنسان، وهذا إنسان حقيقة، وعدم انعدام زيد يعني انعدام الإنسان. بل ذات الإنسانية فهما إنسانيتان، إنسانية قارنت خواص زيد، وإنسانية قارنت خواص ماذا؟ عمرين. يعني ما هو اقترن بمن هو هنا، وما هو أخرى هناك اقترنت بمن هو. لا غيرية في هذه الإنسانية، لا غيرية باعتبار المقارنة حتى يكون حيوانية واحدة تقارن المتقابلات من الفصول. يقول وليس في الحيوانية عندنا حيوانية واحدة، ولكنها هنا إذا اقترنت بهذا الفصل هذه الحيوانية تكون إنسانا. لا، ليس الأمر كذلك. هنا حيوانية وهنا حيوانية ماذا أخرى. هسه كان حديث في الإنسانية، لماذا نقل الكلام إلى الحيوانية؟ باعتبار أن هذا اللازم الفاسد يكون أوضح أكثر فسادا، لأنه إذا أفراد نوع واحد فالعوارض ما هي؟ فالعوارض قد النوع واحد، ولكن الاختلاف بالعوارض الغير الداخلة فيما هو الشيء. أما عندما نقله إلى الفصول والجنس، لا، بعد القضية تكون واضحة، يعني أشد فسادان. قال: لا غيرية باعتبار المقارنة حتى يكون حيوانية واحدة تقارن المتقابلات من الفصول. هذا فيما يتعلق بالجواب عن الإشكال. فإن قلت المستشكل يرجع ويقول بأنه أنت قلت بأنه الواقع الخارجي لا يمكن أن تكون فيه قابلية الانطباق على ماذا؟ على كثير. لماذا؟ لأنه متشخص، والمتشخص يقبل الانطباق على كثيرين أو لا يقبل؟ لا يقبل. ونفس هذا الكلام أيضا يأتي في الوجود الذهني، فإن الوجود الذهني متشخص أو ليس بمتشخص؟ فإذا كان متشخص يقبل الانطباق على كثيرين أو لا يقبل الانطباق على كثيرين؟ لا يقبل الانطباق. ما الفرق بين الوجود الخارجي وبين الوجود ماذا؟ وبين الوجود الذهني. وإن قلت أنه نلحظ الوجود الخارجي بما يقبل الانطباق، نلحظ الوجود الذهني بما يقبل الانطباق، فقولوا ذلك في الوجود الخارجي أيضا. ما أدري واضح هذا الجواب؟ نفس الإشكال تقدم هذا فيما سبق وأجبنا عنه. الجواب في جملة واحدة: أولا، واقعا هذا فيه خلط بين الوجود الذهني كاصطلاح لغوي وبين الوجود الذهني كاصطلاح ماذا؟ فلسفي. احنا ماذا نتكلم الوجود الذهني كاصطلاح لغوي حتى تقول أن هذا متشخص وذاك متشخص. وثانيا، أنه قياس الوجود الذهني بالوجود الخارجي قياس مع الفارق، لأن الوجود الخارجي سنخ وجود يقبل الانطباق على كثيرين أو لا يقبل الانطباق. أما بخلاف خاصية المفهوم في الذهن، فإن أهم خاصية في الوجود الذهني قابلية ماذا؟ قابلية الانطباق على كثيرين. فإن قلت كما أن الموجود الخارجي متشخص لا يقبل الاشتراك، كذلك الموجود الذهني مشخص ومتشخص لا يقبل الاشتراك ولا ينطبق على كثيرين. التفت جيدا، والمنطبق على كثيرين إنما هو الماهية من حيث هي. فستعال معي إلى الحاشية، شوف الحكيم السبزواري ماذا يقول. يقول: هذا حق كما قلنا أن المحمول على كثيرين هو الكلي الطبيعي المتحد لإبهامه مع أفراده، ومع ذلك يتم الدليل كما ذكره قدس سره. وشيخنا، أنت حملت كلامه فيما سبق على الكلي العقلي، كيف الآن تقول والحق معه؟ هذا لا ينسجم إلا مع الكلي الطبيعي. هذا الكلام الذي ذكره هو المنطبق على كثيرين إنما هو الماهية، هذا ما هو؟ وهذا الذي أوقع الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في هذا التهافت، هي عبارات منه، عبارات نفس صدر المتألهين، لأنه مرة يتكلم على مستوى الكلي العقلي وأخرى يتكلم على مستوى ماذا؟ الكلية الطبيعي. أشوف هسه هذه ما يفترق مولان، صفحة 272 وصفحة ماذا؟ 274. يعني الفرق بينات حاشية واحدة، تجدون بأنه الحكيم السبزواري هناك حمل كلامه على الكلية العقلي، وهنا حمل كلامه على الكلية ماذا؟ على الكلية الطبيعي. وكان ينبغي إما أن يقول له هنا: أنت تكلمت فيما سبق بالكلية العقلي، كيف هنا تتكلم بالكلية الطبيعي؟ وإذا كان كلامك هناك بالكلية الطبيعي فالحاشية الأولى تكون غير واردة على صدر المتألهين. والعصمة لله. قال: والمنطبق على كثيرين إنما هو الماهية من حيث هي وهي موجودة في الخارج أيضا فلا يتم الدليل. إذا استطعنا أن نثبت هذا المعنى وهو أنه متشخص، ذاك أيضا متشخص في الخارج. فإن قلت أنه يلحظ بهذا فالجواب هو الجواب. يقول على أنما هي الماهية من حيث هي هي، وهي موجودة في الخارج أيضا. لماذا موجودة؟ لأن الكلية الطبيعي موجود بوجود أفراده، فلا يتم الدليل لإثبات وجود آخر غير الوجود الخارجي. قلت ليس المقصود أن الإنسان الموجود في الذهن مثلا ليس شخصا، نحن لا نريد أن ندعي بأنه ليس له تشخص، بل له تشخص ووجود. لذا الإنسان الذي في ذهني غير الإنسان الذي ماذا؟ في ذهنك، لأن هذا جزئي حقيقي وذاك جزئي حقيقي آخر. ولكن هذا الذي في الذهن بالإمكان أن يؤخذ بالقياس إلى الخارج، أما ما هو في الخارج لا يمكن أن يؤخذ بالقياس إلى غيره. وهذا هو الفارق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. ليس المقصود أن الإنسان الموجود في الذهن مثلا ليس شخصا وليس متشخصا، بل لا هو متشخص. وليس المقصود أيضا وليس معه ما يمنعه عن الاشتراك، لا، مع الوجود الذهني أيضا شيء يمنعه عن الاشتراك، وهو كونه وجودا حاصلا في الذهن. بل المراد أن لنا أن نتصور معنى الإنسان المطابق لكثيرين ونحضره عند العقل ماذا؟ كذلك، يعني هذا الوجود سنخ وجود يمكن أن يلحظ في نفسه فيكون جزئيا حقيقيا، ولكن ويمكن أن يقاس إلى غيره فيكون قابل للانطباق على كثيرين، بخلاف الوجود الخارجي. ومعلوم يقينا أن الإنسان المعلوم كذلك، يعني المطابق لكثيرين والمحضر عند العقل كذلك، ومعلوم يقينا أن الإنسان المعلوم كذلك من حيث أنه معلوم كذلك ليس في الخارج، يعني ليس له وجود في الخارج، ولا متشخصا بتشخص خارجي ماذا؟ أصلا. إذن لابد أن يكون له موطن آخر هو الذهن. ومن الاستفسارات في هذا الباب لعله بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين.